أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
نعم الدائم على آبائنا أجمعين الأطيب والدين. وصل بنا الأمر إلى النقطة الثالثة وهو هل يجب على الإنسان أن يتحمل الشهادة إذا دعي إليها، إذا طلب لأن يشهد على أمر، هل يجب عليه أن يشهد أو لا يجب عليه ذلك؟ ذكر أن ذلك واجبا عليه وهو المعروف بين الأصحاب لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فإذا هذه الآية المباركة تحث المؤمنين والمسلمين على أنهم إذا دعوا لا يتركوا الشهادة بل يشهدوا ولا يأبى الشهداء، ينهاهم عن ذلك. ولكنها واردة في آية الدين، واضح لا؟ فهل أن ورودها في الدين يمنع من قبولها والاستشهاد بها في غير الدين أم لا؟ يتوقف ذلك على إلغاء الخصوصية وأن نقول لا خصوصية للدين عرفا إذا وجب تحمل الشهادة في الدين، فلا فرق بين الدين وغيره من هذه الجهة، فيجب تحمل الشهادة إذا دعي في البيع والشراء وغير ذلك مثلا، لا فرق بين الدين وبين غيره، لأن المراد عقلائيا من الشهادة حفظ ما يشهد عليه حين التنازع وفض النزاع حين التنازع، واضح لا؟ وهذا كما يحصل في الدين يحصل في غيره، فأنا أحفظ المال بالشهادة كما هو مورد الآية، وأحفظ بعد منه حق الخيار في الرد مثلا بالنسبة للبيع عليكم السلام ورحمة الله في البيع وغير ذلك، أفض النزاع الواقع مثلا بين الزوج وزوجته لما أؤدي الشهادة في مثلا في مورد آخر كالنكاح مثلا أو الطلاق وما شبه ذلك. على كل، فالمراد من الشهادة هو الحفظ، حفظ الحقوق وعدم ضياعها، وهذا لا يفرق فيه بين الدين وبين غيره. إذا لم نفهم خصوصية للدين فيمكن الاستشهاد بالآية المباركة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا ما دعوا إلى الشهادة ليتحملوها. هذا دليل أول. والدليل الثاني صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، سئل عن هذه الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها، والله لا. فالإمام عليه السلام أيضا فسر الآية بذلك واستدل بالآية المباركة على أنه المفروض على كل إنسان أنه إذا دعي لا ينبغي له أن يترك الشهادة. إذن هكذا استدللنا على لزوم حضور الشهادة وللزوم إذا دعي إلى ذلك ولزوم تحمل الشهادة إذا دعي إليها. ولكن صاحب الجواهر قدس سره الشريف نقل عن ابن إدريس أن الآية المباركة ليس محلها ليست واردة بالنسبة لتحمل الشهادة، وإنما واردة لأي شيء؟ لأداء الشهادة، ناظرة لأداء الشهادة ليست ناظرة لتحمل الشهادة. يعني ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا ما دعوا إلى أدائها لا إذا ما دعوا إلى تحملها، وهو محل مسألتنا. محل مسألتنا شنو؟ تحمل الشهادة. فابن إدريس قال المراد بالشهداء هنا، المراد بالآيات أداء الشهادة ليس تحمل الشهادة، فلا تصبح دليلا على وجوب تحمل الشهادة. ما القرينة على ذلك في الآية المباركة؟ قال التعبير بالشهداء، التعبير بالشهداء ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذا التعبير لا يصلح إلا أن هناك أشخاصا قد شهدوا، ويقول لهم القرآن لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا يعني إلى أداء تلك الشهادة. فالتعبير بالشهداء عرفان ظاهر، تعبير بالشهداء عرفان لما قل هؤلاء شهداء يعني شهدوا الواقعة، شهدوا ذلك الأمر. فالقرآن يقول لا يأبى هؤلاء الشهداء إذا ما دعوا شنو؟ أن يؤدوا الشهادة. يعني فالتعبير بالشهداء ظاهر في أداء الشهادة بعد تحملها، لا في إطلاق هذا اللفظ عليهم قبل أن يتحملوا الشهادة. يعني ولا يأبى الشهداء إذا دعوا إلى تحملها، فإنه إذا كانوا مدعوين إلى تحملها ليسوا بشهداء آنذاك، وإنما يكونون شهداء متى؟ إذا تحملوها صاروا شهداء، فيجب عليهم أداؤها. فالتعبير بالشهداء على نحو، خصوصا كوني على نحو الجمع، ظاهر في أنها الشهادة قد تمت وتحملت ويجب عليهم أداؤها. واضح؟ لا، هذا كلام ابن إدريس حسب نقله صاحب الجواهر. ولكن صاحب الجواهر جاء من طريق آخر وقال الآية الكريمة سواء كان يراد بها تحمل الشهادة أو شنو؟ أو أداؤها، هي لا تدل على الإلزام أصلا، لا تدل على الإلزام أصلا، وهذا خصمها من بدايتها، لا تدل على الإلزام. لماذا؟ قال لأنها في سياق ذكر المستحبات، في سياق ذكر المستحبات. ما هي المستحبات؟ قال وقع قبلها استحباب كتابة ورقة لأجل الدين، ووقع بعدها أنه شنو؟ النهي عن أن ذلك لا تسأم أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. فإذا هذه تفاصيل إرشادية واستحبابات يجعلها القرآن الكريم بالنسبة للدين ولحضور مجلس الدين. فما قبل الآية وما بعد الآية سياق ذكر سنن وآداب ومستحبات، فيكون حينئذ فتكون هذه الآية شنو؟ يعني موردها مورد سنة وآداب، أنه شنو؟ لا يأبى الشهداء، لا تتركوا، لا تتركوا الشهادة، يعني يستحب لكم شنو؟ إما أداء الشهادة أو تحمل الشهادة، على أي تفسير فسرناه أن ذلك على كل شنو؟ مستحبون. فيكون حينئذ نحمل النهي هنا لا يأبى الشهداء نحمله على الكراهة، لأنه المناسب للسنن والآداب. واضح هذا؟ طيب شو نسوي في الروايات أيها الشيخ الجواهري؟ ماذا نعمل في الروايات التي فسرت ذلك؟ قال الرواية بالعكس مع صالحي لا صالحكم، لأنها عبرت لا ينبغي، صح ولا لا؟ فالإمام عليه السلام لما سئل عن الآية قال؟ قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا شهد لكم عليها، فوسرها بشنو؟ بالإذن، يعني لا ينبغي قال، ولا ينبغي ظاهر في شيء، لا ينبغي يعني مشعر في الكراهة أو ظاهر في الكراهة. فإذا هناك عندنا قرينة سياقية في نفس الآية تدل على أن ذلك من الأدب والسنن لا من الإلزامات، وقرينة خارجية منفصلة وهي الرواية تشعر بالكراهة أيضا. هذا الدليل شنو؟ صاحب الجواهر. أجابه الشيخ المصنف وقال له كما يوجد عندنا هذه الرواية تشعر بالكراهة، عندنا روايات أخرى شنو؟ ظاهرها الإلزام والوجوب، كما في رواية داود بن سرحان لا يأبى الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب. يدعى قبل الكتاب يعني شنو؟ ليحضر الشهادة حتى يكتب. فإذا ظاهرها لا يأبى الشاهد أن يجيب، نهي عن أن يترك الشهادة إذا دعي إليها قبل الكتاب، يعني لحضورها وتحملها. وهذا إلا أن هذه الرواية مبتلات بضعف في سندها، بضعف في سندها ضعف مبنائي، لأن الواقع فيها سهل، وهذا وسهل اختلف فيه، سهل بن زياد الآدمي اختلف فيه هل هو ثقة أو ضعيف، على خلاف بين العلماء. فإن اعتبرنا أنه ثقة فالرواية معتبرة تكون صحيحة، وظاهرها النهي وليس أنها من أن ذلك من الآداب والسنن، ظاهرها النهي. ويؤيد ذلك أيضا برواية جراح المدائن إذا دعيت إلى الشهادة فأجب، فهو أمر هنا بالإجابة. فإذا ظاهر الأدلة التي يقول الشيخ ظاهر الروايات الإلزام، إذا دعي الإنسان إلى الشهادة فيجب عليه أن يتحمل الشهادة. طبعا ولم يجب على ما ذكره الابن إدريس من أن الشهداء لفظ الشهداء ظاهر في أي شيء؟ ظاهر في الأداء بعد التحمل لا في التحمل قبل الأداء، ظاهر لا، لأنه سواء قلنا ظاهر أو ليس بظاهر، هو يقول نحن نستدل بال شنو؟ لو تمت الآية فبها ونعمة، لو تم ما ذكره ابن إدريس فعندنا الروايات الأخرى تامة، كرواية شنو؟ داود بن سرحان لا يأبى الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب، هذه واضحة معناها شنو؟ يعني للتحمل لا للأداء، وغيرها من الروايات وإن كانت يعني غيرها ضعيف وهذا أقواها من حيث السند وفيه سهل، ولكن الشيخ يلتزم بأن الأمر في سهل سهل، يعني الأمر في سهل سهل، بعضهم يقول الأمر في سهل سهل يعني شنو؟ من حيث الضعف ومنتهى الضعف. والشيخ لا يريد هنا أن الأمر في سهل سهل من حيث وضوح القوة والمتانة والوثاقة. إذن يمكن الاستدلال بالروايات دون الآية المباركة، مع أنه دعوى ابن إدريس أن لفظ الشهداء يطلق على الشهادة بعد التحمل لا قبله فيها تأمل، إذ كما يصح أن أقول جاء الشاهد ليشهد، جاء الشهداء ليشهدوا، فما المانع من ذلك؟ واضح ولا لا؟ فيصح أن أقول جاء هؤلاء الرجال جاء هؤلاء الشهداء ليشهدوا على هذه الواقعة. في هل هذا تعبير غلط أو ليس بصحيح؟ هذا تعبير لا بأس به وصحيح. فما المانع أن يراد من الشهداء شنو؟ التحمل. وإن كان الذي ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه فسرها بال شنو؟ بالأداء بعد لا فسرها نعم حتى في الرواية والصلاة ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها فسرها بالتحمل ولم يفسرها بالأداء. فإذا سواء في رواية صحيحة أبي الصباح فسرها بالشهادة قبل التحمل أو في رواية داود بن سرحان فسرها أيضا بالشهادة شنو يعني قبل الأداء يعني لأجل التحمل. فإذا كلام ابن إدريس يعني لا وجه له. على كل قال هذا وقد نقل صابلي وأضاف صاحب الجواهر وهذا وقد نقل صاحب الجواهر عن ابن إدريس أن الآية الكريمة ناظرة إلى أداء الشهادة دون تحملها بقرينة التعبير بكلمة الشهداء الظاهرة في تمام الشهادة في تمامية الشهادة وتحققها. وأضاف صاحب الجواهر قائلا إن ملاحظة ما قبل الآية المذكورة وما بعدها يعطي أنها في صدد بيان بعض الآداب الشرعية. فانظر إلى قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب شنو كما علمه الله إلى وما بعدها شنو ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. فهذه ما أحد يقول من الفقهاء أن الكتابة لأجل الدين واجبة وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب حتى هذا اللي تدعوه للكتابة هم هذا شنو ما أحد يقول بأن ذلك واجب عليه أن يأتي لأجل شنو أن يكتب هو إن أراد أن يكتب يكتب إلا هو يكتب. بعد ولا تسأموا تسأموا يعني هذا بيان آداب وأخلاق لا تسأموا لا تتمللوا ولا تتضجروا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا سواء قيمته دينارا أو ألف دينار. فهذه الآية إذن ظاهرها أولها وآخرها شنو أنها في بيان مستحبات ومعه يكون المناسب حمل فقرة الاستشهاد على بيان الكراهة هذا المناسب لأنها المناسب لما قبلها وما بعدها. أما ما قبلها مستحب تأتي هي دليل على الوجوب والإلزام يأتي ما بعدها دليل على شنو مثلا الكراهة. فإذا شنو يعني هذا خلاف ظاهر السياق. ثم أضاف يعني صاحب الجواهر وأما الروايات حتى يدفع عن نفسه يقول أنا هذا ظاهره الإلزام شنو سبب الروايات قال الروايات فقد ورد فيها التعبير بلا ينبغي والتعبير بلا ينبغي شنو مشعر بالكراهة وعليه فالإنصاف عدم خلو القول بعدم الوجوب وأنه مستحب بل تركه مكروه من قوة لا يخلو من قوة يعني القول بالاستحباب والقول بعدم بترك الشهادة شنو القول بعدم الوجوب وأنه مستحب يعني الإشهاد مستحب أو تحمل الشهادة مستحب فقط لا غير بل ترك التحمل الشهادة مكروه هذا هو الوجه الصحيح وهذا هو القوي المتين المناسب لسياق الآداب والسنن. وفيه جوابه جواب صاحب الجواهر ما هو على هذا الاستدلال أن بعض الروايات استدلت أنت بلا ينبغي والله لا المشعر بالكراهة واستدلت بالسياق أما السياق فلا يمنع أن لا نأخذ به إذا دل عليه دليل لا نأخذ بخلافه إذا دل عليه دليل فالسياق ظهور والله لا فليكن ظهورا سلمنا، لو سلمنا بالسياق أنه ظاهر، ولكن إذا دل دليل آخر يفسر على أن المراد به الوجوب لازم الأخذ بذلك الدليل. واضح ولا؟ وأما التعبير بلا ينبغي في بعض الروايات فلا يضر أن شنو يردنا تعبير آخر ظاهر في الإلزام في بعض الروايات الأخرى، فيكون ذلك شنو حاكما على هذا التعبير. فإذا لا ينبغي تصلح وليكن ظاهرها الكراهة. لو قلنا أنها مشعرة بالكراهة لكنها ليست صريحة في الكراهة، لو قلنا مشعرة بالكراهة غاية ما في الأمر لا تدل على الإلزام، لكنها لو دل دليلا على الإلزام من جهة أخرى لا يكون ذلك معارضا للآية. يعني لو قلت لشخص لا ينبغي لك أن تترك مجلس أبيك، وقلت له في مجلس آخر يجب عليك أن تحضر مجلس أبيك، هل هناك تنافر بين كلامي؟ ما في تنافر، إذن ينسجموا. حتى لو دل دليل من رواية معتبرة على بقوله لا ينبغي، ودل دليل آخر في رواية أخرى على أنه لا يأبى الشهادة نهي وظاهر النهي الحرمة، فإذا ليس بينهما تنافر فيجتمع ذلك معه وليس ذلك متعارضا.
ليس الرواية الأولى هي خصص الفعل أنه هذا الآن
لا كيف يفسره؟ نقول هذا ذاك نهي، ولكن قلتم ظاهر لا يأبى نهي، لا ينبغي نهي، فسرناه ظاهر قلت ذاك مشعر بالكراهة، المهم أنه ليس ظاهرا في الإلزام، صح ولا لا؟ ذاك نهي ليس ظاهرا في الإلزام، هذا نهي ظاهر في الإلزام.
أقصد أن هذا الأول لا يأبى الشاهد، هذا النهي ظاهر في الإلزام، بعدما يأتي لا ينبغي كأنه كريم، لأن هذا تلك النار الأولى أنه ليس في الإلزام.
لو قلنا بأن لا ينبغي ظاهر في الكراهة ومختص بها، ولكننا نقول لا، لا ينبغي غاية ما تدل عليها أنها ليست ظاهرة في الإلزام، فتنسجم مع الإلزام وتنسجم مع الكراهة. ليس معنى الظهور في الكراهة. وضح لا؟ فيمكن أن يعبر الشارع لا ينبغي للمسلم أن يشرب الخمر، مع أنه شنو يحرم عليه شرب الخمر، ولكن تعبير سليم لا إشكال فيه. غاية ما في الأمر ليس ظاهرا بالإلزام. والله ولذا قال مشعر بالكراهة، حتى الشيخ جواب ملتفت قال مشعر بالكراهة، لا قال ماذا ظاهر في الكراهة. درست فرق بين الاثنين. وفيه إن بعض الروايات ظاهر في الإلزام من قبيل ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، لا يأبى الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب، فظاهر الإلزام وأنه يحرم عليه ترك الشهادة إذا دعي إلى تحملها. واضح له؟ وأما السياق الذي ذكره طبعا الشيخ الجواهر فالسياق ظاهر ظاهره، ولكن هذا الظاهر شنو؟ السياق ما لم يرد دليل آخر يدل على شنو؟ على خلاف السياق، وإلا أخذنا بذلك الدليل الآخر الذي على خلاف السياق، كما في شنو؟ كما في آية التطهير. وضحت آية التطهير وردت في شنو؟ في سياق ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم تجاه أو ما يجب على زوجاته تجاهه صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح ولا لا؟ فورد في سياق الزوجات ما قبله وما بعده لعله هكذا، ولكن وردت الروايات الكثيرة على أن المراد من آية التطهير شنو؟ هم الخمسة، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عليه السلام. فتفسيرها لا يمنع، فيكون مخرجا لها من قرينة السياق، فليس من السياق قرينة لو كلنا وهو، لكن لما يأتي دليل منفصل ويراد بهذه الآية أمرا آخر غير السياق يكون ذلك شنو مقدما على السياق، فلا يمكن أن يكون يؤخذ بظهر السياق مع وجود دليل آخر يفسر المراد. فكذلك هنا لا بأس من التمسك بالسياق إلا إذا كان هناك دليل على خلافه، فإذا دل دليل على خلاف السياق يكون شنو يكون الدليل هو الذي يؤخذ به إلى السياق. طيب نأتي إلى هذه الرواية داود، رواية داود بن سرحان، فيها قال السند صحيح بناء على أن أمر سهل الوارد فيه سهل، يعني شنو أن لا ضير في سهل، وأن أمر سهل سهل يعني من حيث التمامية. واضح لنا؟ سهل هذا لا بأس أن نتوسع فيه شيئا. سهل بن زياد الآدمي روى في الكتب الأربعة ما يقرب من 2304 رواية، موارد روايات سهل كثيرة جدا، فروى 2304 رواية في الكتب الأربعة. إذا حدثنا التكرار بين الكافي وبالاستبصار والتهذيب والفقيه، هناك رواية متكررة، لو حدثنا التكرار روى ما يقرب من نصف هذا العدد، يعني حوالي 1200 رواية 1150 رواية، وهذه الروايات ليست سهلة، يعني روايات كثيرة تحتوي على أحكام إلزامية، وهذا الكم الكبير من الروايات الذي تلقاه الأصحاب ورووه عنه هذا يشعر يعني يوجب للإنسان وشنو التردد في مكانة سهل، وهل أنه صحيح ضعيف بسهولة أن نضعفه أو لا، لا ثقة معتبرة. فعلى كل هذا من حيث ما رواه من عدد الروايات. هنا اختلف في وثاقته، فذهب بعض أعلام الطائفة على شنو اعتبار وثاقته، فوثقه الوحيد البهبهاني والسيد بحر العلوم، ووثقه النوري في المستدرك صاحب المستدرك، وثقه، اعتمدوا في التوثيق على عدة أمور. الأمر الأول أن الشيخ الطوسي في رجاله لما ذكر أصحاب الإمام الهادي ظاهرا الهادي أو العسكري الهادي الظاهر ذكره وذكر أنه ثقة، فوثقه الشيخ في رجاله صريحا، هذا واحد، وأنه رجل معروف له كتاب معروف بين الأصحاب ومن الرواة، وأن له كتابا يعني أصلا من الأصول، هذا اثنين، وأنه لم يرد فيه من المعصومين عليهم السلام طعنا ولا دما، ما ورد فيه طعن ولا دم بخصوصه كما ورد في بعض أصحابهم عليهم السلام أن هناك طعنا ودما. ثلاثة، وروى عنه أكابر الأصحاب وأجلاؤهم مثل الفضل بن شاذان ومحمد بن عيسى الأشعري والعطار وعلي بن إبراهيم القمي، أكابر الأصحاب وأجلاؤهم رووا عن سهل بن زياد، روى عنه ابن قولويه صاحب كامل الزيارات، وهذا من الفقهاء وأكابر الأصحاب. بعد، ورابعا، وقع في تفسير القمي، فمن يعتمد هذه الكبرى كبرى شنو أن مقدمة تفسير القمي شنو دليل أو تدل على وثاقة كل من ورد في تفسير القمي، فيأخذ يمكن أن يأخذ بها، ورد في تفسير القمي فإذا هذه خمس أمور استدل بها وغيرها. هذا جهة من استدل على الوثاقة يعتمد على ذلك، ولكن ضعفه آخرون ومنهم سيد الخوي قدس سره الشريف، ضعف سهل بن زياد وغيره طبعا من الأعلام، وذلك لأن الشيخ النجاشي في فهرسته ضعفه، قال ضعيف جدا. شلون؟ نأتي الآن. الشيخ النجاشي ضعفه فيه. الشيخ الطوسي لما يأتي إلى في التهذيب نعم بلي، لما يأتي في التهذيب إلى تكون عنده روايات متعارضة، ويكون في أحد الروايات سهل بن زياد يطرح الرواية التي فيها سهل بن زياد ويقول هو ضعيف جدا. شخص نفسه فيفرح الرواية إذا تعارضت مع غيرها ويقول هذا ضعيف جدا، فيرجح رواية غيره عليه.
وهو يبين أن الوجود السهل أو يذكر
رواية
المقابل فقط
لا يقول وهذا فيها سهل وسهل ضعيف.
إيه.
ضعفه في التهذيب.
بس في التهذيب فقط.
والاستبصار.
أليس قلت أنه
وثقه في الرجال.
الرجال
في كتاب الرجال. والتهذيب والاستبصار. والفهرست والاستبصار. وهذا في التهذيب. أظن حتى التهذيب يعني حتى الفهرست ضعفه أيضا في الفهرست والاستبصار، وأظن التهذيب أيضا أنه ضعفه فيه.
وعنده الرجال أيضا،
عنده الرجال يذكر فيه أصحاب الأئمة، كتاب الرجال يذكر فيه أصحاب الأئمة، ويذكر أحيانا قليلة يذكر توثيقاتهم يعني طبقات، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كذا، أصحاب أمير المؤمنين كذا، أصحاب الحسن كذا، أصحاب الإمام الحسين كذا، أصحاب إلى أن يصل إلى الإمام العسكري عليه السلام، أصحاب الأئمة، واضح لا؟ ويذكر أن هذا ثقة مثلا في بعض الأحيان ليس دائما. الفهرست يذكر مصنفات أصحاب الأئمة، مصنفاتهم، فلان عنده كتاب كذا كذا، ويذكر أنه ضعيف أو ثقة أحيانا. وفي الاستبصار ذكر كتاب روايات، التهذيب كتاب شنو؟ فقه وروايات، ويعالج الأخبار المتواردة. فأظن حتى التهذيب في التهذيب أيضا ضعفه. ولكن بالنسبة للرجال أيضا فيه مشكلة أخرى، وهو الرجال المطبوع أو بعض نسخ الرجال فيها كلمة ثقة كما قلت، ولكن ابن داود نقل كلام الشيخ في الرجال ولم يذكر كلمة ثقة. عرفت شلون؟ نقل كلام الشيخ في الرجال ولم يذكر كلمة ثقة، مما يدل على أن الرجال له نسخ متعددة. بعض النسخ اللي وصلت إلينا فيه كلمة ثقة، بعض النسخ اللي وصلت إلى ابن داود في وقت العلامة تقريبا، في وقت العلامة الحلبي، بعض النسخ اللي وصلت إلى يعني ليس فيها كلمة ثقة، ففي بعضها. إذا هذا صار اختلاف نسخ، ولا نتيقن بوجود كلمة ثقة في كتاب الرجال للشيخ الطوسي، فسقط عن الاعتبار لعدم تيقن وجود كلمة ثقة. واضح لا؟ أيضا من وجوه التضعيف استثناء ابن الوليد له من نوادر الحكمة.
ولما نشأنا أيهما كتبه أول الشيخ، الاستبصار والطارات أو الرجال؟
لأنه قلنا أنه كتب الرجال، لا أظن أن الرجال أولا،
لأنه تغير من رأيه والتكب
لا النجاشي يعني خب صاحب فن النجاشي أسبق من الشيخ الطوسي خب لا
هذا يعني أننا نستطيع نعمل كلام الرجال على أنه في سبب بيان أسمائه
أوه، لكنها إذا ورد كلمة ثقة بعد ذكرها بعد شنو توثيق يعتبر من التضعيف استثناء ابن الوليد. ابن الوليد شيخه ابن الوليد شيخ الطوسي، شيخ الطوسي قلنا ذاك اليوم شيخ الشيخ الطوسي وهو ابن الوليد يروي كتب وروايات أستاذه وشيخه البرقي، البرقي ما أدري ذاك اليوم مر علينا هكذا مورد وقلنا فيه أن ابن الوليد يقول استثنى يروي، نعم شيخه محمد بن موسى سبحان الله شيخه أحمد بن يحيى الأشعري، شيخ ابن الوليد أحمد بن يحيى الأشعري، محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، شيخ ابن الوليد محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عنده كتاب اسمه نوادر الحكمة. ابن الوليد يقول أنا أروي كتاب نوادر الحكمة وما فيه ما عدا بعض الروايات اللي يرويها محمد بن موسى الهمداني وفلان وفلان ومن ضمنها سهل بن زياد، يعني أنا ما أرويها روايات سهل بن زياد اللي رواها شيخي في كتاب نوادر الحكمة فاستثناها، والاستثناء دليل على شنو؟ وهنه وضعفه. واضح هذا؟ فبعد هذه وضع الأمور الأخرى أيضا هذه أهمها. فإذا العلماء اختلفوا في أمر سهل بين من يرجح التضعيف عن التوثيق، والتوثيق صريحا قلنا أيضا متردد فيه وغير ثابت لاختلاف نسخ شنو الرجال للشيخ الطوسي، فيبقى أنه شنو ضعف صريحا، هذا القدر متيقن ضعف صريحا من قبل النجاشي ومن قبل الشيخ الطوسي نفسه في كتبه ضعف صريحا، ولكنه من يحاول توثيقه يحمل التضعيف على ماذا؟ يحمل التضعيف على الضعف في المذهب من حيث الغلو، يقول هم كان عادة القدماء لما يضعفون لأدنى درجة غلو يضعفونه، مثلا فلعله من ممن هم يروون روايات الغلو في العقائد فيضعفونه عقائديا، وهذا لا يعني تضعيفه العقائدي تضعيفه من حيث النقل وسلامة النقل وتوثيقه من حيث النقل، فيحاولون أن يجمعوا بين ما ورد من التضعيف ويصرفونه إلى الضعف العقائدي وبين ما دل على شنو ما دل على الوثاقة، يقول ذاك دليل على الوثاقة من حيث هو في نفسه ثقة معتبر معتمد عند الأصحاب، ولذلك شنو روى عنه أجلاء الأصحاب وأكثر الرواية عنه، فإن أجلاء الأصحاب لا يعقل أن يروي كثيرا، فبيروي 15 روايات عن ضعيف، ولكن يروون روايات كثيرة بهذا العدد 2300 رواية أو 1200 رواية مثلا عن شخص ضعيف جدا أو أنه لا يعتبر بالقولية، هذا صعب جدا. فعلى كل العلماء بين مرجح لتضعيفه وبين مرجح لتوثيقه، والأمر فيه سهل ضعفا أو قوة فيطلقها كلا على مراده. إذا الشيخ الأستاذ هنا المصنف يقول الرواية صحيحة ومعتبرة لأن الأمر في سهل سهل، يعني من حيث القوة والمتانة وليس من حيث الضعف، فتكون الرواية حينئذ معتبرة، وإذا كانت معتبرة فظاهرها النفي والتحريم، لا يأبى الشاهد أن يجب حين يدعى قبل الكتاب. وتؤيد ذلك رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب، فأجب أمر بالوجوب، فإذا كان أمر بالوجوب ظاهره الإلزام، ولكن هذه الرواية طبعا شنو ضعيفة بجراح المدائني. والقاسم بن سليمان الذي يروي عن جراح، القاسم بن سليمان وارد في نفس الرواية وهما لم يوثقا، وإن لم يوثقا إلا من خلال كامل الزيارات اللي يعتمد مقدمة كامل الزيارات، وأن من ورد في كامل الزيارات فهو ثقة، فهؤلاء واقعين في كامل الزيارات، هذين واقعان في كامل الزيارات، فإذا كان واقعان في كامل الزيارات بناء على هذه الكبرى يكون تاما توثيقهما، وإلا فلا. لكن ذلك لا يمنع من عدها مؤيدة، يقول للتأييد حتى لو كانت الرواية ضعيفة للتأييد لا بأس به. وأما التعبير بلا ينبغي الوارد في الروايات التي أشار إليها فهو ليس ظاهرا في الكراهة، حتى يكون يعارض ما هو ظاهرا في الحرمة ليمنع الأخذ بظهور ما ذكر، يعني ما ذكر في الإلزام في شنو في رواية لا يأبى الشهد في رواية داود بن سرحان، لا، بل دال على الجامع الأعام يعني بين الحرمة والكراهة، فصالح للانطباق على الكراهة وصالح للانطباق على الحرمة، خلافا لبعض حيث اختار دلالته على الإلزام، بعضهم قال لا ينبغي ظاهرا في الإلزام مو ظاهرا في الكراهة أو غير ظاهر في الإلزام فقط، بل ظاهرا في الإلزام لا ينبغي يعني حرامون، والتعبير هكذا بعضهم يقول وإن صرف لا ينبغي في التعبير عند الفقهاء المتأخرين فقط، وأما المتقدمين أو في لسان الروايات والأئمة لما يقول لا ينبغي فظاهرها شنو؟ ظاهرها التحريم. الآن الفقهاء اصطلحوا على لا ينبغي بأي شيء؟ بالكراهة. لما يقول لا ينبغي للإنسان أن يترك غسل الجمعة، فاش تفهم منها الآن في الوقت الحاضر؟ فلأنه يعني ليس صحيح، يعني يكره له ذلك، لكن يقول هذا مصطلح نشأ متأخرا، وأما عند الأئمة عليهم السلام مصطلح الروايات في الروايات عند الكلمات في كلمات الأئمة في الروايات الواردة عنهم لا ينبغي تدل على شنو؟ ظاهرة في الحرمة وليس ظاهرة في الكراهة، أو ظاهرة في بل بالظاهرة في الحرمة، وبعضهم صار وسطا يقول هذه صالحة للانطباق على الحرمة والكراهة، ويتبين أن المراد منها الكراهة بدليل آخر، ويتبين أن يراد منها الإلزام بدليل آخر. وأما التشكيك في دلالة الآية الكريمة كما تقدم عن صاحب الجواهر شكك فيها باعتبار السياق، فهو مبني على الرأي المشهور، هنا رأي أصولي مر علينا مرارا، هل أن الدلالة على الإلزام دلالة وضعية أم أن الدلالة على الإلزام دلالة عقلية؟ هذا رأي، هذا بعد بحث أصولي، هل أن الأمر يدل على الإلزام وضعا، بحيث نقول الواضع من حين ما وضع كلمة افعل الدالة على الأمر أراد بها شنو؟ تدل على الوجوب، وأراد بها الوجوب فتدل على الوجوب وضعا، وهلا أو أنها لا دلالة لها على الوجوب، وإنما أقصى ما تدل على الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، فقد تدل على الطلب، وأما الوجوب فنفهمه من أمر آخر من دليل آخر وهو دليل العقل، وضعاً لا وهو دليل العقل فقط لا غير. فبعضهم يقول دلالة وضعية، إذا كانت دلالة وضعية فهذا شنو؟ فنقول هذه الدلالة الوضعية تامة لو لم يوجد قرينة على خلافها، والسياق قرينة على خلافها، فيكون استعمالها في الاستحباب شنو أو الكراهة استعمال في غير ما وضع له وهو مجازي لا يفار إليه إلا بقرينة والسياق قرينة عليه. فالسياق صالح لأن يصرف الوضع إلى غير ما وضع له وأن يصرف اللفظ إلى غير ما وضع له ويكون قرينة على الاستحباب أو على الكراهة. واضح له؟ وإلا أساسان موضوعة للوجوب فيتم ما ذكره صاحب الجواهر. واضح له؟ إذا قلنا الدلالة وضعية تدل على الوجوب صح ولا؟ هذه الدلالة على الوجوب ممكن أنا أستعمل اللفظ غير ما وضع له أو لا؟ ممكن لكن يحتاج إلى قرينة. هذا اللي يقول علماء البلاغة صح ولا لا؟ يحتاج إلى قرينة. فلو جعلته في وسط كلام آداب وسنن أصبح السياق قرينة على عدم إرادة الإلزام، سيتأثر اللفظ بحسب السياق فيصبح السياق ظاهرا شنو؟ لأن ظاهر لأن السياق ما قبله وما بعده ظاهر في أي شيء؟ ظاهر في الأدب والسنن، فيكون قرينة على أن المراد بهذا المقطع أيضا الأدب والسنن. واضح لا؟ فيكون صارفا له عما وضع له. واضح لا؟ فيتم ذكره الجواهر إذا قلنا دلالة وضعية. وأما إذا قلنا لا الوضع شنو وضع الأمر ليس موضوعا للوجوب وإنما موضوعا للطلب فقط لا غير، الأمر ليس موضوعا للوجوب خاصة وإنما موضوعا لأي شيء للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب الأعم من ذلك، ويفهم الوجوب من دليل آخر كدليل العقل مثلا أو غيره، يفهم الوجوب من دليل آخر. فإذا كان دلالة على الوجوب ليست وضعية بل يفهم الوجوب من دليل آخر لا يتم ذكره صاحب الجواهر. لماذا؟ لأن السياق ليس دالا على الوجوب ولا على الاستحباب الأعم، هذا المقطع أمر والأمر لا دلالة فيه على الوجوب وإنما على الأعم من الوجوب والاستحباب، ونفهم الوجوب من دليل آخر فلا علاقة لهذا المقطع بغيره، ولا يتأثر هذا المقطع بما قبله وما بعده لا يؤثر عليه ذلك. كما لو ورد في دليل واحد اغتسل للجمعة والعيدين والجنابة، واضح له؟ فالجمعة والعيدين مستحب والجنابة واجب، هذا ايش المشكلة فيه؟ بناء على المبنى الأول فلا بد أن يكون شنو نحمل الغسل كله إما على الاستحباب وإما على شنو الوجوب لوحدة السياق، أما بناء على المبنى الثاني صحيح فنقول لا الأمر ظاهر في الطلب والطلب ينسجم مع الاستحباب ومع الوجوب، هذا في الجمعة والعيدين دل الدليل على أنه استحباب، في الجنابة دل الدليل على أنه إلزام، ولا مانع من ذلك ولا علاقة بالسياق ولا يؤثر فيه السياق.
يعني الكلام الثاني هذا الدليل من الخارج هو الذي
دل على أنه شنو إلزام، أما ذاك لما يكون الدليل داخليا ومن نفس الواقع فحتما شنو سيكون السياق قرينة على أن المراد منه أن المراد به السنن والآداب، لكن إذا كان شنو يكون إذا أريد من الأمر الأعم من الوجوب والاستحباب وغلا فيكون المعين لكونه واجبا دليل آخر، كما أن المعين لكونه مستحبا دليل آخر، ولا علاقة للسياق حينئذ، والسياق لا يوحو لا يوحو لا يوحده والسياق لا يوحو لا يوحد المراد. درست؟ وأما التشكيك في دلالة الآية الكريمة فهو مبني على الرأي المشهور في الدلالة على الوجوب والتحريم وأن الدلالة على الوجوب والتحريم دلالة وضعية. وضعنا فإذا كانت دلالة وضعية فتتأثر بالسياق فيصبح السياق قرينة على أن المراد وضعا، على أن المراد ليس هو الوجوب وإنما المراد هو السنن والآداب والاستحباب. وأما بناء على مسلك حكم العقل فلا موجب له، يعني أن الأمر ليس ظاهرا في الوجوب وليس ظاهرا في الإلزام، وضعا ليس ظاهرا في ذلك، وإنما العقل يحكم بأن هذا الأمر شنو يجب عليك اتباعه، فيكون العقل هو الذي يأمر بالإلزام، لا أنه يستكشف من خلال العقل الإلزام، لا أنه من خلال الواضع. فلا يكون السياق قرينة شنو تؤثر على هذا على هذا المدلول. ومع التنزل يكون السياق موجبا لتزلزل الظهور في الإلزام دون أن يوجب الظهور في الكراهة، ليمتنع الأخذ بظهور الروايتين المتقدمتين في الإلزام. شبيكو يقول يا صاحب الجواهر لو تنزلنا معك، لو تنزلنا معك على أن الوجوب على أن السياق يؤثر شنو يؤثر على الأمر، وأنه شنو وأنه نقول الأمر موضوع في الوجوب، أن الدلالة على الوجوب دلالة وضعية، وأن السياق غير مساره فيكون قرينة عقلا المراد به الأدب والسنن. لو سلمنا على أن السياق له تأثير في الأمر فأقصى ما يؤثر فيه أن يعرفه عن الوجوب فقط لا غير، لا أن يثبت الكراهة كما ادعيت. واضح؟ فالسياق يزلزل ظهور الظهور الوضعية في الوجوب، فالسياق يؤثر على عدم كونه شنو ظاهرا في الوجوب، لا أنه يثبت كونه مكروها كما ادعيت. واضح ولا لا؟ ما اتضح المراد؟ مو صاحب الجواب شدعة قال ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا، قال هذه إذا أخلينا بهذا المقطع لوحده ظاهر في النهي التحريمي صح، ولكن بقرينة ما قبله وما بعده يكون شنو نحرفه ونقول المراد به السنن والآداب، يكون دليل على الكراهة صح ولا لا؟ الشيخ المفضل ماذا يريد أن يقول له؟ يقول له السياق لا يحوله من كونه محرما إلى كونه مكروها، وإنما يزلزل ظهوره في الحرمة فقط لا غير، يزلزل ظهوره في الحرمة. يقول هذا السياق يقول هذا ليس محرما، يعني يقول ظاهر السياق عدم التحريم، ولكن يثبت الكراهة من وين؟ يثبت الكراهة. فإذا لم يثبت السياق الكراهة يكون دليل دل من الروايات على الإلزام لا يعارضه شيء من الآية. واضح لا؟ فيكون ما دل من الروايات عمن ما ظاهره التحريم وما ظاهره وجوب قبول الشهادة أو تحمل الشهادة لا يعارضه شيء من الآية. يعني لو قلنا بأن الآية ظاهرة في الكراهة ستكون معارضة بالروايتين اللي كانت ظاهرها الحرمة أو ظاهرها الوجوب وجوب تحمل الشهادة يكون متعارضتين، ولكن الشيخ المصنف يقول له السياق في الآية يحرف الآية عن الوجوب ولكن لا يثبت الكراهة، إذا لا يثبت الكراهة وإنما يحرفها عن الوجوب فقط لا غير يحرفها عن ظهورها تصبح الرواية بلا معارض فيجب أخذ بها. تأمل فيه جيدا دون الإلزام دون أن يوجد الظهور بكراهة يعتني على أخذ ظهور الروايتين المتقدمتين في الإلزام. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.